انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
التفكير العميق هو اللي بيفتح لك ابواب جديده لفهم نفسك وحياتك. هل العالم اللي بتشوفه وبتحسه حقيقي ولا مجرد خيال؟ ايه هو المعنى الحقيقي للجمال؟ يا ترى في طرق تانية اصح لرؤيه الواقع؟ في عالم مليان افكار جاهزه قليل لما بنقف ونفكر فيها، برنامج تأملات مسائية هيبعدك عن الدوشة ويخليك تصفي ذهنك وتفكر بعمق. انتظروني أنا زياد طه في برنامج تأملات مسائية على راديو تسعينات اف ام.
تأملات مسائية مع زياد مصطفى، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على حضراتكم اعزائي المستمعين، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تاملات مسائيه. انا معاكم زياد طه، والنهارده هنتناقش في الفلسفه. الحلقه اللي فاتت في الاسبوع اللي فات اتكلمنا او ادينا مقدمه سريعه عن يعني ايه فلسفه، يعني ايه فكر عميق، وايه اللي بيفرقوا عن الاسطوره اللي كانوا بيستعملوها زمان في تفسير العالم، او عن التطوير ليها او اللي نتج عن الفلسفه القديمه اللي هو العلم الحديث. النهارده هنكمل موضوعنا عن الفكر العميق وعن الفلسفه، ولكن هنبتدي من سكه الجدال، او عشان نكون دقيقين اكتر اساليب الاحتجاج. يعني ايه؟ يعني انت في الغالب بتبقى في نقاش، وده بيحصل كتير جدا، بتبقى عايز تقنع اللي قدامك براي معين، فبتبتدي تتكلم باسلوب منطقي او مش منطقي. هنشوف ايه عيوب طريقه الاحتجاج او المناقشه اللي احنا بنستعملها في حياتنا العاديه، وازاي نقدر نصلحها، وايه هي الاساليب الاكثر منطقيه. احنا كبشر بنحب دايما نوصف نفسنا اننا الكائنات العاقله، وده طبعا كلام مش جديد، ده من ايام ارسطو ذات نفسه كان بيشوف ان الانسان اللي بيميزه عن باقي الكائنات هو العقل. بس لو عمرك دخلت في اي نقاش حوالين الكوره عن السياسه، هتكتشف بسرعة جدا ان كتير من الوقت الناس مش بتكون عقلانية في مناقشتها، ولما بتحاول تقنعك برأيها. ورغم كده لازم نقول برضو ان معظم الناس يمكن اقناعها بالحجج الصحيحة. انت بتستعمل الحجج بشكل يومي، سواء مع العيلة انت بتحاول تقنع اهلك، والدك او والدتك بان انت طلب معين، مع اصحابك لو انت مثلا خارجين وانت مثلا عايز تروح مكان معين، فانت تبتدي تسرد لاصحابك الاسباب المنطقيه والمزايا في المكان ده عشان يقتنعوا بيه. او في الشغل انت حابب مثلا ايه زياده في مرتبك، فانت بتخش لمديرك وتقول له والله يا فندم انا عايز زياده في مرتبي عشان انا شخص متميز في شغلي، وممكن اقدم للشغل 1 2 3، والزياده دي هتخليني متمسك اكتر بالوظيفه وهتخليني احافظ على شغلي. في كل الحالات دي وفي مناقشاتك اليومية، انت حتى لو مش واخد بالك بتستعمل اساليب الاحتجاج وقواعد المنطق. ولكن خلينا نتأكد ان احنا بنجادل بطريقة السليمة. الفكرة ان الناس ساعات كتير بتفتكر ان اسلوب الحوار الكويس او الاساليب الجدال الكويسة او السليمة هي اللي بتعتمد على ان انت ترد بسرعة، يعني اي حد بيوجه لك اي انتقاد على طول ترد عليه بسرعة، او ان انت ترد بصوت عالي وبثقه بحيث ان انت يعني ايه تقلق اللي قدامك كده ما تخليهوش ايه عايز يرد عليك تاني، او تبان ان انت اذكى منه، يعني تمسكه تريقه بحيث ان هو برضو يقلق منك ويخاف ان هو يكمل معك الحوار، فتكون انت بكده كسبت معاه النقاش ده. طبعا يعني ده مش احسن حاجه. الصح ان احنا نحاول دايما ان احنا نكون بنبني يعني حجج منطقيه قويه مبنيه على المنطق السليم، وده اللي هنشوفه النهاردة. كونك تتعلم أساليب إقامة الحجة أو أساليب الاحتجاج السليمة، ده مش هيفيدك بس لو أنت كنت بتدرس في قسم فلسفة أو بتاخد كورس فلسفة، ده مهم جدا حتى للناس اللي مش شايفة أن الفلسفة مفيدة، ده ممكن يكون المدخل اللي أصلا يخليهم يفهموا قيمة الفلسفة. أفلاطون كان شايف أن روح الإنسان بتنقسم ليه 3 أجزاء رئيسية. عندنا جزء المنطقي أو العقلاني، ده اللي بيمثله العقل، الجزء العاطفي اللي بيمثله القلب، وجزء خاص بالرغبات الجسدية، يعني الجوع، حب الأكل، الشهوة، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. فانت مثلا عندك، تخيل معايا كده، انت دلوقتي حاليا جعان جدا، انا عايز اكل، فانت دلوقتي، بس انا مش قدامي ممكن اطلب اكل فاست فود يعني، بس انا مش هعمل كده، لا انا هقرر واخد قرار، انا يعني فكرت فيه ان انا اكل اكل صحي. انت لما عملت القرار ده يعني قعدت عقلك في كرسي السواق، خليته هو اللي يسوق تفكيرك وهو اللي يتحكم في تصرفاتك. وعامة أفلاطون كان بيشوف أن أفضل أنواع البشر، وخلينا هنا متفقين أن أفلاطون كان بيشوف أن في أنواع بشر أحسن من أنواع تانية، أفضل أنواع البشر بالنسبة له هو النوع اللي دايما مخلي الجزء العقلاني في روحه هو اللي مسيطر دايما على قراراته. أما اللي بيسيطر عليهم العواطف أو الرغبات الجسدية، فدول في نظر أفلاطون ناس أقل في المرتبة. طبعا احنا هنا مش بنهمش من اهميه المشاعر، المشاعر مهمه جدا، عشان احنا برضو مش عايزين نبقى قوالب تلج، احنا برضو عايزين يكون عندنا مشاعر واحاسيس، ده مهم جدا ده حتى كانسان. وفي نفس الوقت برضو الغرائز الاساسيه ليها مكان، غرائز البقاء على الحياه طبعا مش محتاجين نقول اهميتها، فكل حاجه ليها مكانها. ولكن لما بنتكلم على القرارات او الاراء او الافكار، لازم دايما يكون العقل هو الموجود في القياده، والمشاعر ابدا مش هتكون بديل للادله والحجج. الفلاسفه كمان بيهتموا بالمنطق، طبعا اتكلمنا عن المنطق سريعا كده اخر مره في اخر حلقه، وهما في حاجه اسمها المنطق الصوري. المنطق الصوري هو بيعتمد على قواعد محدده جدا، اشهرهم هما ثلاث قواعد رئيسيه عندنا. اول قانون او اول قاعده عندنا قانون اسمه قانون الهويه او الهويه. معنى ايه القانون ده؟ معناه ان الشيء هو نفسه، مثلا الكرسي هو كرسي. لو انا مثلا بكلم معاك على واحد صاحبنا اسمه احمد، فانا بقولك لا ده احمد لقى شغل جديد ومش عارف ايه، انا اقصد احمد بعينه، احمد ده هو مجرد لفظ لما استعمله انا اقصد ان اللي يجي في بالك فلان بعينه مش حد تاني. طبعا هنا بتظهر المشاكل لو انا مثلا قصدي احمد بس انا بتكلم على محمود، او انا قصدي احمد بس انت لما سمعت كلمه احمد ما تخيلتش نفس الشخص اللي انا بتخيله. هي مشكلته مرتبطه بحاجه اسمها الاسم والمسمى، بس طبعا ده هيبقى موضوع لحلقه جايه. المهم هنا ان كل القوانين بما فيها قانون الهويه قوانين تبان بسيطه جدا، بسيطه لدرجه ان هي ممكن تكون سخيفه. طب ايه يعني، ما بديهي يعني، احمد هو احمد وكرسي هو كرسي. ولكن حضرتك وحضرتك اعزائي المستمعين ممكن تنصدموا لو ابتديتوا تطبقوا القواعد دي في اذهانكم وانتوا بتسمعوا اي حوار، من قد ايه القواعد دي مش بيتم الالتزام بيها. طيب عندنا ده قانون، تاني قانون عندنا هو اسمه قانون عدم التناقض. القانون ده بيقول ايه؟ ان الحاجة ما ينفعش تبقى صح وغلط في نفس الوقت. مثلا ما ينفعش اقول ان الشخص، او خلينا نقول ما ينفعش نقول ان الدنيا بتمطر ومش بتمطر في نفس الوقت، ده غير منطقي. الدنيا اما بتمطر اما مش بتمطر. ما ينفعش اقول ان الباب مقفول مفتوح في نفس الوقت، الباب يا اما مقفول يا اما مفتوح. بناء عليه بنشيل الغموض من اي مناقشه. القانون الثالث هو اسمه قانون الثالث المرفوع. يعني ايه القانون ده؟ القانون ده بيقول لك ان الجمله يا اما صح يا اما غلط. خد بالكوا في فرق، عشان في لخبطه كبيره بتحصل ما بين القانونين الثاني والثالث. القانون عدم التناقض بيقول لك ما ينفعش حاجه تبقى صح وغلط في نفس الوقت. قانون الثالث المرفوع بيقول لك ان ما ينفعش الحاجه تبقى ما ينفعش الحاجه تبقى، او الجمله او الراي بتاعك ما ينفعش يبقى حاجه بين الصح والغلط، يا اما صح يا اما غلط. مثلا عندنا لو قلنا مثلا ان احمد موجود في الاوضه، الجمله دي يا اما صح يا اما غلط بنفس الطريقه. تاني القوانين دي كلها تبان بديهيه والكلام فيها ممكن يبان ان هو ملوش داعي، ولكن مهم لكل الفلاسفة وكل الناس اللي بتفكر بعمق انها تدرك ان مهم جدا ان انت تراجع كل شوية القوانين دي مع نفسك عشان تحمي نفسك من المغالطات المنطقية، وده هنشوفه في اخر الحلقة. القوانين دي هي اساس اي فكرة منطقي، ولو كسرتها المنطق كله بينهار ومش هتعرف تقيم اي نوع من انواع الحجة. طيب دلوقتي خلينا نرجع للحجج. الحجة بتتكون من مقدمات ونتائج. المقدمات هي الجمل أو الأفكار اللي بتبني عليها الحجة، والنتيجة هي المفروض تخرج بيها من المقدمات دي بشكل منطقي. طبعا في أنواع كتير من الحجج، وكل واحد فيهم بيفرق على حسب النظام بتاعه بيمشي ازاي، أو التسلسل بتاع الأفكار بيطلع ازاي. بعد الفاصل هنتكلم في أنواع الحجج، أو أساليب الاحتجاج المختلفة في الفلسفة، ولكن هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم في برنامج تأملات مسائية. أهلا حضراتكم أعزائي المستمعين في برنامج تأملات مسائية. قبل الفاصل اتكلمنا عن قواعد المنطق الثلاثة وادينا عليهم بعض الأمثلة عشان نبين مدى أهميتهم. الحلقة النهاردة هي موضوعها الأساسي هو أساليب الاحتجاج، وده اللي هنخش فيه دلوقتي. زي ما قلنا أي حجة بتبقى عبارة عن مقدمات، واللي من خلالها باستعمال المنطق أو إحنا ملتزمين بقواعد المنطق بنوصل لنتائج. هنخش في أول نوع من أنواع أو أول أسلوب من أساليب الاحتجاج، وهو الاستدلال الاستنباطي أو بالإنجليزي deductive argument. ده أبسط وأوضح نوع في كل أنواع اللي هنتكلم فيها. فكرته في كده: والله لو المقدمات بتاعتك صح فالنتيجة لازم بالضرورة تكون صح. خلينا ناخد واحد من أشهر الأمثلة على النوع ده من المناقشات: كل البشر بيموتوا، سقراط بشري هو إنسان، إذن سقراط هيموت. هنا طالما المقدمات صح النتيجة ما فيش مهرب منها، هي بالضرورة صح. النوع ده بيدينا اليقين، وده ممكن يكون النوع الوحيد من الحجج اللي نتيجته هي يقين تام، بس نادرا ما نقدر نستعمله لأن معظم المعلومات اللي عندنا هي مش دايما مؤكدة. خدوا بالكو إن تأكيد أو صحة النتيجة مرتبطة بالصحة بتاعة المبتدأ بتاعنا أو مجموعة المبتدأات بتاعتنا. بس مهم نفرق ما بين حاجة اسمها الصحة والصلابة، دي صفات للحجة بتاعتك. الحجة ممكن تبقى صالحة، يعني منطقها سليم، سردها المنطقي مفهوش غلطة، بس النتيجة برضو ممكن تكون غلط. ليه؟ لأن المقدمات نفسها غلط. خلينا ناخد مثل على حجة صالحة بس المقدمات بتاعتها غلط، فبناء عليها بقى نتيجتها غلط. عندنا مثلا نقول كل الناس أطوالهم فوق 3 متر، هقول لك إن أحمد ده إنسان، إذن أحمد طوله فوق 3 متر. المنطق هنا سليم، أنا النتيجة بتاعتي جات من المقدمات مبنية عليها، ما عنديش مشاكل هنا. لكن طبعا زي ما احنا عارفين ما فيش حد طوله فوق 3 متر، بناء عليه النتيجة هنا غلط لأن واحد من المبتدئات بتاعتي كان غلط. فده لازم نخلي بالنا منه كويس جدا، إن النوع ده من الجدال اللي هو الاستدلال الاستنباطي مش بينفع غير لما نكون متأكدين 100% من المقدمات بتاعتنا. طيب ده نوع. تاني نوع هو الاستدلال الاستقرائي أو بالإنجليزي inductive argument. النوع ده بيعتمد على الملاحظة والتجربة، أو زي ما بيقول بيعتمد على يعني تجربة الاكسبيرينس أو الخبرة الماضية اللي انت عديت بيها واللي بتستعملها عشان تبني عليها توقع للي هيحصل في المستقبل. ناخد مثال على كده برضو، أشهر مثال في الموضوع ده هقولك إن الشمس كل يوم بتطلع من الشرق. مثلا الشمس بتطلع كل يوم من الشرق بقالها 100 سنة، ومبارح طلعت من الشرق، والنهاردة شفتها بعيني وهي بتطلع من الشرق، يبقى بكرة الشمس كمان هتطلع من الشرق. الحجة دي رغم ان هي في الحالة دي يعني شبه يقينية، ولكن النوع ده من الجدال ما نتيجته مش بتكون يقينية زي النوع الاولاني. لكن انت تقدر توصل بالطريقة دي ل يعني احتمال قوي جدا. المشكلة ان المستقبل مش دايما شبه الماضي، يعني الشمس هي غالبا كده كده هتطلع بكرة من الشرق زي ما حصل قبل كده، لكن لو انا بحاول اتنبأ باحداث تاريخية او اتنبأ بسلوك البشر لازم اخد بالي كويس جدا ان قبل ما اقول الكونكلوجن بتاعي او قبل ما اقول الناتج من النوع ده من الحجج لازم احط جنبيها كلمة غالبا، مفيش هنا حاجات مؤكدة، حتى لو مش هقولها لازم اكون واعي بيها عشان ما يحصلش عندي اختلاط وافتكر ان حاجة اكيد هتحصل واصطدم بالواقع ان انا ما عملتش او ما طبقتش النوع ده من الاستدلال صح. طيب النوع الثالث هو الاستدلال بافضل التفسير او افضل التفسير، بالانجليزي اسمه الابدكتيف ارجمنت. النوع ده شبيه بتفكير المحققين والاطباء، يعني اكتر ناس بتستعمل النوع ده في التفكير او المنطق ده هم الاطباء، وهم بيشخصوا اي مريض. فانت مثلا يعني ايه عندك بعض الاعراض دلوقتي، رحت المستشفى ورحت للدكتور، يا دكتور انا تعبان ممكن تقول لي انا عندي ايه؟ فالدكتور والله هيسالك هل انت عندك احتقان، هل بطنك بتوجعك، هل مش عارف عندك اي حاجه، هيقعد يجمع في معلومات منك، بعد كده يبتدي يشوف الاعراض دي كلها بيشترك فيها انهي مرض هو اللي ممكن يكون يفسر وجود الاعراض دي كلها مع بعضها، وهيقول لك زي ما قلنا قبل كده ان غالبا عندك كذا، وبناء عليه يبتدي يوصف لك الدواء وان شاء الله يعالجك. فالدكاترة من اكتر الوظائف اللي بتستعمل الطريقه دي في يعني صميم شغلها. وممكن يكون مع انه كان شخصيه خياليه، ولكنه ممكن يكون ادى افضل وصفه وافضل شرح ليه النوع ده من الاستدلال، هو طبعا شيرلوك هولمز لما قال لما تستبعد المستحيل اي حاجه هتتبقى مهما كانت غير متوقعه ومهما كانت غريبه لازم تكون دي الحقيقة. وهو ده الاستدلال بأفضل التفسير بيعتمد عليه، هو بيعتمد على استبعاد الاحتمالات الأقل حدوثا أو الأقل أو اللي هي مش منطقية قوي أو اللي هي بعيدة على العقل إن هي تحصل يعني، وبيحتفظ بالاحتمالات اللي احتمالها إنها تحصل أكبر. فمثلا ممكن نقول عندنا إيه، مثلا انا دخلت البيت لقيت الارض بتاعتي مبلوله، فانا ببص فتحت الشباك، لا الشباك مقفول بتاعي، وبعدين ثانيه واحده هي اصلا ما كانتش بتمطر. طيب فانا شلت باستعمال الطريقه دي في الحجه، قعدت اناقش نفسي اقول ايه الشباك كان مقفول، هي اصلا ما كانتش بتمطر، فبناء عليه المايه دي ما كانتش من جوه. فبصيت على السقف لقيت السقف بينشع وشكله باظ. بس فانا كده بناء على المعلومات اللي انا عرفتها دي استبعدت احتمال ان المايه تكون جت من بره، ووصلت ان غالبا اللي حصل ان مثلا السباكه بتاعه جاري اللي فوقيه بايظه وبناء عليها اللي بتنقط عليا. هو ده احد التطبيقات للشكل ده من اقامه الحجه. اسلوب تاني من اساليب الاستدلال او اساليب الاحتجاج هو الحجه بالقياس، بالانجليزي argument by analogy. وده يعني يمكن يكون اكتر واحد هتاخد بالك منه لما تيجي تسمعه في اي نقاش، هو بيعتمد على المقارنه ما بين حاجتين فيهم تشابه، وتقول ان غالبا بيتشاركوا في صفات تانية. ده لما اشبه اي حاجه باي حاجه. فمثلا ممكن اقول لك ان والله عقل الانسان شبه الكمبيوتر، وهقول لك ان الكمبيوتر بيخزن معلومات. دول كده المبتدئين بتوعي. فهقول لك النتيجه ايه بقى، ان كده عقل الانسان بيخزن معلومات لانه زي الكمبيوتر يعني. فبس طبعا الشكل ده من اقامه الحجه او الاحتجاج، يعني درجه صحته بتعتمد، او درجه منطقيته بالمناسبه بتعتمد على درجه التطابق ما بين المثالين اللي انت بتحاول تربطهم ببعض. لو التطابق مش تام وما فيش حاجه في الدنيا شبه التانيه، بناء عليه دايما هيكون في نسبه غلط او نسبه عدم دقه، كل ما هيبقى فيه مساحة ان يحصل مغالطة منطقية او ان انت تكون مش دقيق في القياس بتاعك ده. فعشان كده زي باقي الاساليب ده بالذات لازم يستعمل بحذر، وانا بأكد على ده لان هو اكثرهم في وجهة نظر الشخصية يعني انتشارا ما بين الناس. طيب الاسلوب الخامس بتاعنا هو حاجة اسمها البرهان. يعني ايه؟ ممكن نقول مثلا هو اسمه الاصلي لاتيني معقد شوية، بيتسمى ريدكتيو اد ابسوردوم، وانا الحقيقه ما لقيتلوش ترجمه معينه بالعربي، ولكن ممكن نوصفه ان انت بتنقد، ده بيبقى رد على فكره انت سمعتها انت دلوقتي مش موافق عليها، عايز تثبتها ان هي غلط. فبتعمل ايه؟ مش بتطلع ب على عكس اللي فاته، مش بتطلع بحجه بتاعتك انت، لا انت بتمسك الراي او الحجه اللي قالها الشخص اللي قدامك وتحاول تطبقها او توريه ان انت طب ماشي انا همشي مع كلامك وهبتدي اطبق اللي انت قلته ده، وهوريك في الاخر ان هو هنوصل بيه لنتيجة غير منطقية أو نتيجة مستحيلة. من الآخر أنت بتوريه إن اللي هو بيقوله ده ذات نفسه مش صح، لأنه هتوريه بالنقاش إن اللي أنت بتقوله ده لو اتطبق هينتج عنه حاجة غلط. فمثلا حد بيقولك كل الناس لازم يكذبوا دايما، هنا تقول له إيه؟ والله لو الكل بيكذب فالجملة دي نفسها كذب، أنت لما قلت لي كل الناس بتكذب أنت كده بتكذب عليه، يعني في ناس مش بيكذبوا، وده كده يبقى تناقض، انت كده بتقول جملة يعني تلغي نفسها. بس برضو لازم نخلي بالنا لان النوع ده من الاحتجاج يعني بيخلينا نتعرض او بيخلينا محتملين نحن نقع ضحية لواحدة من المغالطات المنطقية اللي نشوفها قدام. طيب دلوقتي دي كانت اساليب الاحتجاج، وبالمناسبة احنا قلنا 5 انواع بس، ولكن في انواع تانية كتير. احنا طبعا يعني على حسب انت هتبتدي تقسم اساليب الاحتجاج ازاي وهتبتدي تصنفهم ازاي ممكن تطلع بكم لا يحصى من الانواع، ولكن اللي احنا قلناهم دول هم الاوسع انتشارا والمشهورين جدا لما نيجي نقسم اساليب الاحتجاج. بعد الفاصل هنتكلم عن الموضوع اللي احنا عاملين ننوه له، اللي هو الغلط او المغالطات المنطقيه، ايه اللي بيحصل لما يحصل زي خلل في المنطق بتاعك وانت بتقيم حجه معينه، وبناء عليه ازاي نتفاداها. بعد الفاصل هنرجع مع حضراتكم في برنامج تأملات مسائية.
عيناك حلم الذي سيكون كبيرا كما يحلم المتعبون، كبيرا كخير بلادي، يداك تلوح للعائدين وتحمل خبز
مع حضراتكم مرة تانية في برنامج تأملات مسائية. قبل الفاصل اتكلمنا عن أساليب الاحتجاج، ودلوقتي هنتكلم عن عدوتها بقى، المغالطات المنطقية. هنعرض بعض أشهر الأنواع لأن هي برضو زي أساليب الاحتجاج لا تحصى. فخلينا نبتدي مع بعض بيه أول نوع، وهو اسمه مغالطة الشخصنة، لما تشخصن الموضوع، أو اسمها الأصلي هو Ad Hominem، ده طبعا المسمى اللاتيني بيها. وده معناه أن أنت بدل ما ترفض أو تقبل الحج أو الكلام اللي بيقوله الشخص اللي بيكلمك، لأ أنت بتهاجم شخصه. وده طبعا بنشوفه كتير جدا، إن ما كانش في البيت بنشوفه في التلفزيون، وإن ما كانش في التلفزيون بنشوفه في مناطق كتير جدا. أي اتنين بيدور بينهم حوار عندهم المنطقة دي، مشهور جدا أنت لو مش متحكم في أعصابك، لو أنت عندكش التفكير المنطقي حاضر، سهل جدا أن أنت تقع ضحية للنوع ده من الغلطة. زي مثلا أنت بتقول لي رأيي في حاجة في الاقتصاد مثلا، فأنا بقول لك أنت ما بتفهمش حاجة في الاقتصاد، أنت أصلا سقطت مش عارف في مادة في الحساب، وأنت أصلا مش مفروض تتكلم في الموضوع ده. أنا هنا استسهلت وابتديت أنقدك، وابتديت يعني أدخل الموضوع أخليه شخصي معاك، بدل ما أمسك اللي أنت قلته، وعادي ممكن أطلعه غلط، بس أنا مرضتش أتعب نفسي وأمسك اللي أنت قلته، لأ سبته واتكلمت عليك أنت. فده يعني واحد من أسهل الغلطات المنطقية اللي الناس بتقع فيها. نوع تاني هو اسمه الاحتكام للسلطة. والسلطة هنا احنا مش بنقصد بيها ملك ولا رئيس، لا، السلطة هنا مقصود بيها ان انت في مجال معين عندك شخص رأيه بيتاخد بيه، فانا بغلبه على اي رأي تاني. فانت هتقول لي والله ده نزل نوع تليفون جديد احسن من اي حاجة في السوق، اقولك بس ده في راجل خبير التليفونات او خبير التكنولوجيا قالك لا النوع ده بايظ ومضروب مش عارف ايه، وبناء عليه انا مش هسمع لك اصلا. فده غلط جدا. رأي الخبراء لي أهمية طبعا، ولكن ده ما يمنعش ان احنا لازم نسمع لبعضنا. طبعا احنا اتكلمنا اخر مرة سريعا كده عن مغالطة الاحتكام للأغلبية. مش بالضرورة ان كل الناس اللي ان الأغلبية تقوله هو الصح والرأي تاني هو الغلط. على مر التاريخ ياما ناس الأغلبية كانوا شايفين ان حاجة معينة صح، وبعد فترة بالتطور العلمي تم إثبات ان الاعتقاد ده خاطئ ويجب ان احنا نغيره. فاحنا لازم دايما تفكيرنا يكون بعيد خالص وغير متأثر برأي الأغلبية، لأن في ناس بتاخدها بالعكس. أنا والله لا، الأغلبية شايفة حاجة معينة فأنا همشي عكس الطيار وأشوف الرأي التاني، لأن غالبا كده ده الصح. برضو دي مغالطة منطقية في الاتجاه المعاكس. في أنواع تانية كتير، ولكن لأن الأنواع دي ما بتخلص، والحقيقة يعني أنا أحب دايما أن أنا أتكلم فيها تاني، وممكن في حلقات أخرى نبتدي نعرض بعضها، ولكن هنضطر نوقف هنا عشان وقت الحلقة. وخلوني أقول لكم في الآخر إن زي ما بنقول كل مرة، المنطق الفلسفة دي مش طرف، مش رفاهية، ده شيء مهم جدا. وفي خط مشترك ما بين كل أساليب أو كل أنواع المغالطات المنطقية، وهي إن أنت مش بتناقش أو مش بترد أو مش بتفكر في الحجة اللي بتتقالك، لا أنت بتناقش أو بترد على حاجة براها، وده اللي بيوصلنا للمغالطة المنطقية. هنرجع على حضراتكم في الأسبوع الجاي، وهنتكلم على موضوع فلسفي برضو في غاية الأهمية، وهو مشابه شوية ل زي ما قلنا كده الطرق الاحتجاج والمغالطات المنطقية. أنا بشكركم جدا لاستماعكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية من برنامج تأملات مسائية.